القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. عدنان شيخ. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن والحياة، وأهلا بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ضيف هذا البرنامج.
أهلا وسهلا
دكتور. تحدثنا وفي كل حلقة نرى أنفسنا أننا بحاجة إلى نوع من التوسع، فنتوسع في الموضوع في حلقة تالية. ومتى يكون الإنسان زاهدا؟ وعن حديث سابق له كيف يتنعم الإنسان بزينة الحياة الدنيا، تتفتح أمامنا أسئلة أخرى. عمل الإنسان في الحياة الدنيا، إن رأينا إنسانا يكد ويتعب من أجل أن يحصل مزيدا من المال وارتفاعا بمستواه المعاشي، والجانب الآخر أن يتراجع الإنسان عن العمل رغم أن الظروف مفتوحة أمامه، ادعاء منه أنه يزهد وأن الله تعالى قد قسم له رزقه، فمهما عمل لن يأتيه إلا ما قسمه الله إليه. نفرق بين هاتين النظرتين ونتحدث بشيء ما عن العمل وعن حاجة الإنسان إلى العمل وكيف دعا إليه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما العمل في هذه الحياة الدنيا ابتغاء الحصول على مزيد من أسباب الحياة وأسباب الرفاهية ومقومات الحضارة، فهذا شيء مطلوب ولا شك في ذلك، وكتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي تدفع إلى هذا العمل. ولكن الله عز وجل في الوقت الذي دفع الإنسان إلى العمل وضع أمامه كوابح وأمره أن يضبط نفسه بها. ما هي هذه الكوابح؟ هذه الكوابح تتمثل في أن يتلقى الإنسان تربية إسلامية مثلى تجعله يندفع إلى العمل بدافع شعور بأنه موظف عند الله عز وجل لعمارة هذه الحياة ولإقامة بنيانها الحضاري، لا أن يندفع إلى هذا العمل بدافع تعشق لمتعها وزينتها وزخارفها. فلاحظ أن الإنسان عندما يندفع إلى العمل يندفع بأحد عاملين. العامل الأول هو العامل المشروع الذي ربى القرآن الإنسان عليه. هذا العامل هو أن يندفع إلى جمع المال، إلى إقامة البنيان، إلى التصنيع، إلى إيجاد زخارف الحياة الدنيا المباحة طبعا، بدافع أن الله وظفه بهذه الوظيفة، أقامه على هذا العمل، وذلك عندما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها خلفكم بعمارته، عندما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طالما كان الإنسان فردا أو مجتمعا مندفعا إلى العمل بكل أنواعه بهذا الدافع، فعمله لا أقول إنه مباح فقط، بل هو متقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل، وهو مؤد رسالة قدسية أناط الله عز وجل في أعناق هذا الإنسان الذي أقامه فوق هذا الكوكب الأرضي. لكن إذا اندفع إلى العمل بسائق تعشق لهذا المال بسائق تعلق بهذه الزخارف، بسائق تكالب على هذه الدنيا، فقد تحول هذا العمل من مجال كونه عملا قدسيا رسالة أمر الله عز وجل بها إلى عمل محرم. والعمل واحد، وأنت تلاحظ التربية القرآنية التي يربي على أساسها الإنسان المسلم لكي يكون من النوع الأول لا من النوع الثاني، من خلال آيات كثيرة قد تبدو متعارضة في كتاب الله عز وجل، لكننا لو تأملناها رأيناها متناسقة. فمثلا أنت تقرأ آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تجعل الإنسان يعاف الدنيا، يعاف هذه المتع كلها ويأوي إلى كهف قصي يبتعد فيه عن المال. فهو مثلا يقول إنما هذه الحياة الدنيا متع وإن الآخرة هي دار القرار. يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ماذا تريد؟ كلاما يثبت لنا تفاهة هذه الدنيا أكثر من هذا القول. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخر الآية. إن وقفت عند هذه الآيات رأيت فيها ما يدفعك إلى الابتعاد عن العمل والجلوس للعبادة فقط، لكنك تقرأ بعد ذلك قول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تقرأ قول الله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها كلفكم بعمارتها. تقرأ قول الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل حلقات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كثيرون هم الذين يتصورون أنها هنا تناقضا، والواقع أنه لا يوجد تناقض،
تكامل يوجد.
هنالك تربية ربانية من خلال هذين الصنفين من الآيات. فأنا عندما أصغي إلى الصنف الأول من الآيات ترقى بي هذه الآيات إلى مستوى التحرر من هذه الدنيا وبريقها، حتى إذا تحررت منها وحتى إذا تساميت فوقها وحتى إذا انقطعت مما بيني وبينها عوامل الانخداع جاء الخطاب الثاني، الصنف الثاني يقول لي والآن وقد تحررت من الدنيا والتعلق بها والتعشق لها والسعي وراءها الآن أدعوك إلى أن تعالجها وأن تكدح فيها كدح الإنسان الموظف الذي يخبرها للنهج الرباني لا الذي يسعى وراءها متعشقا متعلقا بها. وهكذا فهذان الصنفان من الآيات يربيان الإنسان على أن يكون متحررا من الدنيا فلا تأسره الدنيا كما تأسر الغربيين، وفي الوقت نفسه ينافس الغربيين في الإقبال عليها والسعي وراءها وتثوير مظاهر النعم الكامنة في باطن الأرض والظاهرة على وجهها. وهكذا كانت الحضارة الإسلامية نتيجة هذه التربية القرآنية للفرد المسلم وللمجتمع.
الموضوع الآخر المقابل موضوع الفقر وادعى أنه هو نوع من أنواع أنه لا يرزقني الله إلا ما قد كتبه لي.
فعلا في نطاق العقيدة لن يرزقني الله عز وجل إلا ما قد شاء أن يدخل إلى داري أو يدخل فمي، ولكن هذه العقيدة شيء والوظيفة التي أقامني الله عليها شيء آخر. ذلك أنه يقول لي أنا لن أطعمك إلا ما قد شئت أن أوصله إلى فمك، نعم، ولن أكسوك إلا ما قد قدر لك أن تقتديه وتكتسيه، ولكني على الرغم من هذا قد كلفتك بأن تقوم بعمارة هذا الكون قد كلفتك بأن تنهض وتعمل، هذه وظيفة لا تتعارض مع تلك العقيدة. هذه العقيدة ما فائدتها؟ فائدتها أن لا يريق الإنسان ماء وجهه في سبيل لقمة طعام أو جرعة شراب أو مسكن يبحث عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس في الحديث المعروف: ما قدر لماضغيك أن يمضغ لا بد وأن يمضغ، كله ويحك بعز ولا تأكله بذل. هذا هو الهدف. وليس الهدف من هذا اليقين الذي ينبغي أن نعتقده أن نبتعد عن الدنيا ونقطع مما بيننا وبينها الجسور والحبال. لا، ولقد كان الصحابة يكدحون ويشتغلون ويسعون سعيهم وراء الدنيا وقلوبهم فياضة بهذه العقيدة. تلك عقيدة أمرني الله أن أجزم بها أجزم بها، وهذه وظيفة أمرني الله أن ألهس وراءها أسعى وراءها. لكن ها هنا إشكال يمكن أن يخطر في بالك أو في بال بعض المستمعين: ماذا عن كثير من الصالحين الذين نقرأ تراجمهم في كثير من كتب الرقائق وكتب التصوف؟ كثير من هؤلاء الناس ابتعدوا عن الدنيا، كانوا يعيشون منعزلين عن الدنيا، وكان أحدهم يكتفي بجرعة شراب بسيطة ولقيمات وتمرات ونحو ذلك. طيب، وهؤلاء من الصالحين الذين أجمع العلماء على صلاحهم. العلماء ذكروا في الواقع هذا الإشكال وأجابوا عنه. هؤلاء الناس ليسوا حجة على الشريعة وموازينها، بل الشريعة وموازينها هي الحجة، ولكن في الوقت ذاته لا ننتقص منهم ولا نتهجم عليهم ولا نتهمهم. هؤلاء لهم أوضاع خاصة بهم دفعتهم إلى هذه الحال. ما هي هذه الأوضاع الخاصة بهم؟ مثلا الإنسان الذي يفيض قلبه رقابة لله عز وجل ويصل إلى مستوى من تجليات الله عز وجل عليه، يعيش في حالة لا يستطيع أن يذهب فيها إلى السوق وأن يعافس التجارة والتجار وأن ينافسهم على المال وأن يبيع وأن يشتري إلى آخر ذلك. هذا الإنسان يعاني من حالة وجدانية مع الله سبحانه وتعالى تمنعه لعذر خاص به من أن يفعل هذا. وهذا الإنسان أشبه بالمريض الذي نرأف به ونقر حاله ولكننا لا نتمارض، وقد عافانا الله سبحانه وتعالى من مرضه. هؤلاء الناس لهم أوضاع خاصة بهم، فهم أشبه بالمجذوبين. الإنسان المجذوب الذي جذب بوجدانه إلى الله على حساب وعيه، فإذا أردت أن تتعامل معه وعيا تجد أنه ليس أمامك شيء تستفيد منه، ولكنك لا تستطيع بسبب وضعه هذا أن تتهجم عليه وأن تتقص منه شيئا، لأنه معذور طغى وجدانه على وعيه. وهؤلاء أناس طغت تجليات ربانية هيمنت عليهم على إمكانات دخولهم في معترك الحياة وفي معترك السعي من أجل الرزق والمال. ولكن ينبغي أن نكون على بينة أن الإنسان ما ينبغي أن يتجه إلى الوجهة التي وقع فيها هؤلاء الناس بدون اختيار منهم. نتجه إلى المزيد من ذكر الله وإلى المزيد من مراقبة الله ونتعامل مع المزيد من مسالك العبودية لله عز وجل، لكن دون أن نضع في ذهننا الوصول إلى هذه الحالة التي هي أشبه بالأحوال المرضية.
شكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا التوضيح، وشكرا للإخوة المستمعين.